أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حمل الخطاب المطلق على المقيد، وصلنا إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الخطابان بدليين متوافقين، كأن ورد في خطاب: إن أفطرت فأعتق رقبه، وورد في خطاب آخر: إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. فذكر صاحب الكفاية أنه لا بد من حمل الخطاب المطلق على المقيد، بأن نقول المراد الجدي من قوله إن أفطرت فأعتق رقبة رقبة هو وجوب عتق رقبة مؤمنة. ثم قال: قد يعلل ذلك بأن التحفظ على إطلاق هذا الخطاب المطلق يقتضي أن نحمل الأمر في خطابي إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب، وهذا يوجب التجوز وتنفيه أصالة الحقيقة، بينما أنه لو حمل الإطلاق في الخطاب المطلق على المقيد لم يستلزم أي تجوز. أجاب صاحب الكفاية عن ذلك فقال: هذا التعليل ليس بتام، لأنه لو أبقي الإطلاق في الخطاب المطلق فلا يعني ذلك حمل الأمر في الخطاب المقيد على الاستحباب، فإن حمله على بيان أفضل أفراد الواجب لا يعني حمله على الاستحباب، واجب لكن ليس واجبا تعيينيا، وإنما أمر به لكونه أفضل أفراد الواجب، فحمل خطاب الأمر بعتق رقبة على كونه أفضل أفراد الواجب لا يقتضي التجوز كي ننفيه بأصالة الحقيقة. فما الوجه في التحفظ على ظهور خطاب الأمر بالمقيد في الوجوب التعييني؟ يقول صاحب الكفاية: وجهه كونه أقوى ظهورا من ظهور خطاب المطلق في الإطلاق. نقول لصاحب الكفاية: أولا، إذا أبقينا الإطلاق في الخطاب المطلق فلا مناص إلا بحمل الأمر في الخطاب المقيد على الاستحباب، فإن الأمر بأفضل أفراد الواجب ليس إلا استحباب ذلك، فيا ترى لو قال المولى لبيان أفضل أفراد الواجب مثلا قال الصلاة في المسجد فريضة، ألا تقولون بأن هذا يستلزم المجاز؟ بأن نقول الصلاة في المسجد فريضة مجازا، وهذا يعني أنه حينما نحمل خطاب الأمر بالمقيد على كونه أفضل أفراد الواجب فنحمل الأمر على الاستحباب. هذا أولا. وثانيا، مجرد كون الأمر بالمقيد ظاهرا في الوجوب التعييني بظهور أقوى من ظهور الخطاب المطلق في الإطلاق لا يقتضي أن يكون التحفظ على هذا الظهور الأقوى جمعا عرفيا. ولأجل ذلك أنتم أبيتم عن تقديم الخطاب العام على الخطاب المطلق عند تعارضهما بالعموم من وجه، كما لو ورد في خطاب أكرم كل عالم وورد في خطاب منفصل لا تكرم الفاسق وتعارضا في مورد العالم الفاسق، أبيتم أن تقديم الخطاب العام مع أنه لا ريب في كون الظهور في الخطاب العام أقوى من الظهور السكوتي للخطاب المطلق. والصحيح أن نقول الجمع الموضوعي بنظر العرف مقدم على الجمع الحكمي، فحمل خطاب الأمر بالمقيد على الاستحباب جمع حكمي، ولكن تقييد الخطاب المطلق بموضوع الخطاب المقيد بأن نقول المراد من قوله إن أفطرت فأعتق رقبة أنه إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذا جمع موضوعي. والعرف ما دام يرى أن خطاب المقيد نص في موضوعه فلا يتردد في تقديمه على الخطاب المطلق إذا لم يستلزم من ذلك محذور آخر. والشاهد على ذلك أنه لو جمع المولى بين هذين الخطابين في كلام واحد فقال له إن أفطرت فأعتق رقبة، إن أفطرت فأعتق رقبة المؤمنة، لا يتأمل في أن الخطاب الثاني مبين للمراد من الخطاب الأول، لا أنه مجرد استحباب. يقول اشتري الخبز، اشتري الخبز الحار، هل يحمل الأمر بشراء الخبز الحار على الاستحباب؟ لا. لو راح هذا الولد اشترى خبز بارد فجاب خبز بارد، الأب يقول له أنا ما قلت لك اشتري الخبز، اشتري الخبز الحار؟ يعني هذا أنه يرى أن العرف يحمل الإطلاق على المقيد. ولكن هذا فيما إذا أحرز وحدة الحكم، أي أحرز أن الحكم الظاهر من الخطاب المطلق والخطاب المقيد وهو الوجوب في مثالنا هذا ليس إلا وجوبا واحدا، ليس هناك وجوبين، ليس هناك وجوبان، وجوب واحد، وجوب واحد، فهل متعلقه عتق رقبة كي نحمل الأمر بعتق رقبة المؤمن على الاستحباب، أو أن متعلق الوجوب عتق رقبة مؤمنة؟ وأما إذا لم نحرز وحدة الحكم فتارة نحرز تعدد الحكم، نحرز تعدد الوجوب، نحرز أن هناك وجوبين، فمن الواضح أنه لا وجه لحمل الخطاب المطلق على الخطاب المقيد، لأن هناك وجوبين، وجوب عتق رقبة ووجوب عتق رقبة مؤمنة، وجوب مو وجوب واحد. وهذا على قسمين: أن يكون مقتضى الوجوبين تعدد الامتثال وعدم تداخل الامتثال، والثاني أن يكون هناك تداخل في الامتثال. لأنه تارة يعلم أن المولى مثلا أمر بالإتيان بماء بارد كي يشربه، وأمر بإتيان الماء كي يصبه على الشجرة، فقال له جئني بماء بارد وجئني بماء، فلا بد أن يأتي هذا العبد بماءين، أحدهما يلزم أن يكون بارد والثاني مطلق، بارد كان غير بارد كان ما يختلف. وأما فرض تداخلهما في الامتثال فهو أن يقول المولى لعبده اشرب ماء، اشرب ماء باردا، وعرف منه أنه يأمره بشرب ماء بارد كي تزول الحمى عنه، تنزل حرارته، ويأمره بشرب ماء كي يزول عطشه، فإذا شرب الماء البارد فقد امتثل كلا الأمرين، هم شرب الماء البارد المزيل لحرارته، وهم شرب الماء المزيل لعطشه، وإذا شرب ماء غير بارد امتثل الأمر بشرب ماء وبقي عليه امتثال شرب الماء البارد. ظاهر كلام السيد الخوئي أن الثاني غير معقول، فإن كان هناك تعدد وجوب فلا بد من تعدد الامتثال، وأما تداخلهما في الامتثال ففي أول الأمر قال لا مانع منه أيضا، لكنه خلاف الظاهر، كما أن فرض تعدد الوجوب بنحو يقتضي تعدد الامتثال أيضا خلاف الظاهر. وكلاهما يحتاجان إلى قرينة، ومع العلم بتعدد الوجوب قيام القرينة عليه نرتكب هذا الأمر المخالف للظاهر. ولكنه تاليها ذكر شيئا مقتضى صياغة كلامه، أن تعدد الوجوب المقتضي للتداخل في الامتثال مستحيل. ليش؟ قال هذا يستلزم التخيير بين الأقل والأكثر. شلون؟ أنا أذكر لكم صورة المسألة، ما هو المراد من التخيير بين الأقل والأكثر؟ إذا قال المولى يجب عليك أن تصوم يوما أو يومين، يقول السيد الخائي مستحيل يتعلق الوجوب بالجامع بين صوم يوم أو صوم يومين. لماذا؟ لأن صوم يوم واحد مما لا بد منه، وصوم اليوم الثاني مما يجوز تركه، فكيف يكون عدلا للواجب التخييري؟ عدل الواجب التخييري أن يجوز تركه إلى بدله، وأنت يجب عليك أن تصوم يوما ويجوز لك ترك صوم في اليوم ويجوز لك أن تترك الصوم في اليوم الثاني، فأين الوجوب التخييري؟ هذا وجوب تعييني لصوم واحد واستحباب صوم اليوم الثاني. ولأجل هذا يقول يستحيل التخيير، أي وجوب الجامع بين الأقل والأكثر. ولأجل ذلك ترون أن الأعلام في قضية التسبيحات الأربعة لما يتكلمون عن التخيير يقولون لا بد من أن يكون المرة الواحدة بشرط لا يكون الواجب الجامع بين التسبيحات الأربع مرة واحدة بشرط لا عن الزائد أو ثلاث تسبيحات أو تسبيحات أربع ثلاث مرات، وإلا لو كان لا بشرط لازم منه التخيير بين الأقل والأكثر وهو مستحيل. هنا يقول السيد الخوئي تعدد الوجوب المقتضي للتداخل في الامتثال يستلزم التخيير بين الأقل والأكثر، يعني أنت مخير بين أن تجيء بماء بارد أو تجيء بماء حار ثم تجيء بماء بارد. هذا مستحيل، لأن الإتيان بالماء البارد مما لا بد منه على أي تقدير، فأنت مرخص في ترك الإتيان بالماء الحار فأين الوجوب؟ إتيانك بالماء البارد مما لا بد منه، وإتيانك بالماء الحار قبله قد رخصك الشارع في تركه، فأين وجوب الجامع؟ وجوب الجامع هو ما يجب فعله عند ترك بدله، لا يجب الإتيان بالماء الحار ولو قبل الإتيان بالماء البارد، بل يجب عليك أن تأتي بالماء البارد على أي تقدير. نقول يا سيدنا، هذا الكلام منك متهافت مع قولك أولا تعدد الوجوب المقتضي لعدم التداخل أو المقتضي للتداخل، كلاهما خلاف الظاهر. ثم تصل إلى أن الفرض الثاني وهو فرض التداخل في الامتثال مستحيل، هذا يتضمن نحو تهافت في الكلام المنقول عن السيد الخائي. ولا أقول هذا خطأ من المقرر، لأنه استمع على نقله صاحب الدراسات في علم الأصول المرحوم السيد علي الشاهرودي، وهو قرر الدورة السابقة على دورة مصباح الأصول والمحاضرات، والمقرر الثاني هو صاحب المحاضرات في أصول الفقه. هذا أولا، كلام السيد الخوي هنا اشتمل على التهافت والعصمة لأهلها. نعم، يجب عليك أن تجتنب، لا تكرم زيدا أو لا تكرم زيدا وعمرا، لا تكرم زيدا أو لا تكرم زيدا وعمرا، هذا مستحيل، لأنه يجب ترك إكرام زيدا على أي تقدير، ولا يجب ترك إكرام عمرا على أي تقدير، فإن التخير. وثانيا يا سيدنا الخوي، التخيير بين الأقل والأكثر الذي قلتم باستحالته وقبلنا ذلك منكم، إنما هو فيما إذا كان التخيير بين الأقل والأكثر في مقام الجعل لا في مقام الامتثال. التخيير بين الأقل والأكثر في مقام الجعل كهذا المثال، يجب عليك أن تصوم يوما أو يومين، يجب عليك أن تكرم زيدا أو زيدا وعمرا وهكذا، هذا مستحيل. وأما التخيير بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال هذا ليس مستحيلا، الشارع أمر بطبيعة وأمر أمرا آخر بحصة منها، وكلا الأمرين تعينيان، يجب عليك أن تشرب ماء، يجب عليك تعيينا أن تشرب ماء باردا، كلاهما وجوبان تعيينيان، فأين التخيير بين الأقل والأكثر؟ أين وجوب الجامع؟ بين الأقل والأكثر. لكن باختيار المكلف أن يختار شرب ماء بارد فينطبق عليه كلا العنوانين، عنوان شرب ماء وعنوان شرب ماء بارد، وهذا هو المقتضي للأصل. ولزوم التعدد في الامتثال يحتاج إلى قرينة، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال. نظير أن المولى قال أكرم عالما وقال أكرم هاشميا، كلاهما وجوبان تعيينيان، لكن بإمكانك تختار فد عالم هاشمي سادة ابن رسول الله سيد ابن رسول الله فتكرمه، عالم سيد ابن رسول الله، فتمتثل هذين الأمرين التعيينيين بفعل واحد، وهذا التداخل مقتضى القاعدة. والسيد الخوي مما لا يخفى عليه هذه الدقائق سئل أو ورد في كتاب العروة أنه لو علم إجمالا بأن عليه إما كفارة يمين أو كفارة عهد، فبعضهم قالوا بأنه يجوز له أن يكتفي بالقدر المتيقن وهو إطعام 10 مساكين، هل لأنه يقول إما يجب عليه إطعام 10 مساكين أو يجب علي ماذا؟ إطعام 60 مسكينا، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، هكذا قال بعضهم، راجعوا بحث العروة. السيد الخوي ملتفت قال لا، هذا قدر متيقن في مقام الامتثال، ولا يوجد قدر متيقن في مقام التكليف وفي مقام الجعل، هناك علم إجمالي بأنه إما يجب علي الجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم هذا الجامع، أو يجب علي الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا، فأين القدر المتيقن؟ أين القدر المتيقن؟ هذا الجامع يختلف عن ذاك الجامع، الجامع بين صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا، هل هذا الجامع واجب؟ وبإمكانه أن يمتثله بأن يصوم 60 يوما، أو أن الجامع الآخر واجب وهو الجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وبإمكانه أن يعطي الكسوة 10 مساكين في امتثال هذا الجامع، هذا لا يوجد له قدر متيقن في مقام الجعل، فيجب عليه الاحتياط ولو بأن يطعم 60 مسكينا حتى يحرز أنه امتثل التكليف المعلوم بالإجمال. أما أنه يكتفي بإطعام 10 مساكين يقول هذا قدر متيقن، هذا الناظر إلى مقام الامتثال. شوفوا السيد الخوي هو اللي علمنا هذه النكات الدقيقة، فقد يفوت عن الإنسان وليس هذا غريبا. وعلى أي حال تعدد الوجوب لا مانع منه إذا قام عليه قرينة، أما إذا شككنا في تعدد الوجوب أو وحدة الوجوب ماذا نصنع؟ نتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله.